الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في كتاب عمدة الأحكام ذكر باب الصداق، وأنه العوض الذي في النكاح للمرأة بمقابل استباحة الزوج بضعها، وتقدم ذكر عدد من أحكامه، ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. وصفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أحد زعماء بني النضير اليهودي، وقتل يوم خيبر، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عنوة يعني بالقوة، وبذلك صار النساء والصبيان الذين فيها غنيمة للمسلمين أرقاء بمجرد السبي. إذن لو فتح المسلمون أي بلد بالقوة، ليس صلحا مع أهلها وإنما بالقوة، فتحوها بالقوة، هذا الفتح بالقوة يترتب عليه من الأشياء التي يترتب عليه أن كل من في هذه البلد من النساء والصبيان يصبحون سبيا للمسلمين، فيقسمهم الإمام، يقسمهم الإمام. وصفية وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أولا في قسم دحية ابن خليفة الكلبي، فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم عنها غيرها، وقيل له إنها لا يصلح لها إلا أنت، هذه بنت زعيم البلد، من المصلحة أن تكون عندك يا رسول الله. فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه جبرا لخاطرها ورحمة بها من عزها الذاهب، لأن هذه أبوها كان هو ملك البلد، ولذلك كان من مصلحتها أن تذهب في قسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بأن يتمتع بها أمة ذليلة، بل رفع شأنها وأنقذها من ذل الرق وجعلها إحدى أمهات المؤمنين، وذلك بأن أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقة. وهذا الحديث يؤخذ منه جواز عتق الرجل أمته وأن يجعل عتقها صداقا لها، وتكون زوجته بناء على ذلك، تكون زوجته. ولا يشترط لهذا العمل إذنها ولا شهود ولا ولي، كما لا يشترط التلفظ بلفظ الإنكاح ولا التزويج. إذن هذه حالة خاصة، الأمة تنتقل إلى زوجة بدون لفظ التزويج والإنكاح والشهود والولي، لأن أصلا هي ملك لهذا السيد الذي سيرفعها الآن، سيرفعها درجة لتصبح زوجة. وفي مثل هذه القصة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية يتبين كمال رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته. ولو كان عليه الصلاة والسلام همه فقط التمتع بالنساء كان أبقاها عنده أمة وأتى بإماء كثر غيره، لكن كان يريد المصلحة لها ويريد الخير لها. تصرفاته عليه الصلاة والسلام تنبني على مراعاة مصلحة الطرف الآخر أيضا والرحمة به، وليس مجرد التمتع بالنساء. وإلا فما الذي يدفعه إلى أن يرفعها من مرتبة الأمة إلى مرتبة الزوجة؟ وينبني على ذلك أشياء كثيرة، يعني منها أن هذه المرأة تصبح أمة للمؤمنين. ولا شك أن المرأة هذه كان رضي الله عنها لما أخذت للسبي كان لها حال فيه انكسار وذل، كما قلنا أبوها ملك البلد زعيم البلد، ثم هي زوجها أيضا قتل، أبوها قتل وزوجها قتل، فقدت أباها مع أسرى بني قريظة المقتولين، وزوجها في معركة خيبر، وكلاهما سيدان، فوقعت في الأسر والذل، فرفعها من مرتبة الأمة إلى مرتبة الزوجة جبرا لقلبها. فهذا مما يقال في الردود على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات إرضاء لشهوة فقط. فيقال إذا كان المسألة مسألة شهوة فقط، فلماذا يهتم برفع امرأة من مرتبة أمة إلى زوجة؟ وإنما تعدد زوجاته كان فيه مصالح وحكم، وحتى مراعاة للطرف، للمصلحة للطرف الآخر، لمصلحة الطرف الآخر. فمثلا هذه المرأة رضي الله عنها أصبحت زوجة، زاد عدد الزوجات، لكن روعي فيه مصلحة المرأة. ولو كان قضية شهوة لا أبقاها أمة، والشهوة حاصلة، يعني حاصلة بها أمة أو بها زوجة، حاصلة. فكونه يزيد عدد زوجاته بهذه العملية ويعتق صفية ويجعل عتقها صداقها، هذا تصرف مبني على الرحمة والمصلحة للآخر وليس على قضية شهوة، ولا كما قلنا الشهوة حاصلة. وكذلك فإنك لو استعرضت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لوجدت أن في زواجه صلى الله عليه وسلم منهن مقاصد نبيلة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام عما يقول هؤلاء المعتدون الظالمون، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تزوج للشهوة فقط لما كان في ذلك عيب ولا نقص. الله ربه أباح له ذلك، فما المشكلة؟ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ما المشكلة؟ بل ذلك دال على قوة رجولته عليه الصلاة والسلام. لكن مع هذا نقول، مع أن المسألة يعني كونه يتزوج بالحلال بما أحل له ربه، يتزوج هذا العدد من النساء، كون هذا العمل ليس فيه عيب ولا نقص بحد ذاته، نقول لكن المسألة أرفع من ذلك، أعلى من ذلك أيضا. فتأمل الحكم الموجودة في زواجه صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النسوة، وليس فيهن بكر إلا عائشة. وقد اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقا، فذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى جوازه، وهذا هو الدليل. والسيد مالك لرقبة الأمة ومنفعة الأمة ومنفعة الوطن، فإذا اعتقها واستبقى شيئا من منافعها التي هي تحت تصرفه فما المانع من ذلك؟ على أن الأئمة الثلاثة رحمهم الله جعلوا هذا ليس للعموم، وإنما هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أين الدليل على التخصيص؟ أين الدليل على التخصيص؟ ثم الحديث الذي بعده، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. حديث سهل اختصره المصنف رحمه الله، أو أتى بهذه الرواية المختصرة، وله رواية أطول وتفصيل أكثر. فقد قال رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. وجاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قصة بسياق أتم من هذا، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. انتهت الحاجة إلى النظر وقرر أنه لا يريد المرأة. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء، رجل مسكين ما عنده من الدنيا إلا إزار فقط، حتى رداء قطع الفوقية لا يوجد، هذا إزاري فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها السور التي يحفظها. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية البخاري: أملكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. هذه المرأة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له، وهذا الفعل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن تهب امرأة مؤمنة نفسها إليه، كما قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. يعني قد أحللناها لك، أي امرأة تهب نفسها لك أحللناها لك، تريدها تصطفيها وتأخذها تتزوجها. هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله في الحديث صعد النظر يعني رفع بصره فنظر إليها وتأملها، تأملها إلى أعلاها. صوبه يعني خفضه إلى أسفلها. إذن الخاطب إذا أراد أن ينظر إلى المخطوبة فإنه ينظر إليها من أسفلها إلى أعلاها، ومن أعلاها إلى أسفلها، فينظر طولها وشكلها ووجهها وكفيها. الوجه ينبئ عن الدمامة والقبح والجمال ودرجة الجمال، والكفين ينبئان عن خصوبة البدن وامتلائه أو نحافته ونحو ذلك، لأن العروق لو كانت ظاهرة من الجلد دل ذلك على نحافة المرأة، ولو كان هذا الجلد ممتلئا دل ذلك على سمن فيها بحسب ما يكون من حال الكف. إذن لما نقول النظر الوجه والكفين، الوجه يدل على عنوان المرأة بالنسبة للجمال الذي فيها، والكفين يدلان على سمنها أو هل هي نحيلة أو سمينة، وكم ذلك يقدر من خصوبة الكفين وامتلائهما، وأنه ينظر إلى طولها، وأنه يصعد النظر ويصوبه. فلما لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام بها حاجة، انتهى الغرض من النظر، قرر، طأطأ رأسه، خفضه وطامنه، فقام هذا الرجل يطلب الزواج منها وهو فقير، ما عنده ولا حتى خاتم من حديد، ما عنده إلا هذا الإزار، ليس له رداء. والنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه إياها بما معه من القرآن وبما يحفظه من القرآن، على أن يعلمها، أن يعلمها مقابل عملية منفعة، مقابل منفعة لهذا، لهذه من الرجل لهذه المرأة. لقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام ليست لغيره، ومنها تزوجه بمن تهب نفسها له بغير صداق، كما تقدم في الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه المرأة أرادت أن تنال شرف أن تصبح إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها فلم تقع في نفسه، ولكن لم يردها لئلا يخجلها، يعني ما قال لا أريدك، سكت. والنبي عليه الصلاة والسلام حي يستحي، أشد حياء من العذراء في خدرها، فأعرض عنها، اكتفى بالسكوت وطأطأت الرأس. وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم، ومن مراعاة شعور الآخرين، أنه لم يرد أن يكسر نفسها بكلام فيه الرفض الصريح والواضح، فسكت، اكتفى بالسكوت، حتى جاء هذا الرجل قال: يا رسول الله زوجنيها. وبما أن الصداق مهم في النكاح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. لكن ماذا ينفع الإزار؟ إن أعطاها إياه بقي عريانا، وإن لبسه هو لم تنتفع هي به، فماذا يكون لها من الصداق إذا أخذ هو الإزار؟ مسألة أن تعرض المرأة نفسها، تهب نفسها لرجل، هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، ليست لغيره. وبناء عليه تعلم أن ما يسمع أحيانا من فعل ذلك لرجل من الرجال إنما هو ضلال، فهذا الحكم ليس للخليفة ولا للأمير ولا لقائد الجيش ولا لأي رئيس أو زعيم أو مطاع أو شريف، ليس له هذا الحكم، لا يشمل هذا الحكم. ومن ادعى هذا الحكم لنفسه فإنه يعتدي على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام إذا حاول واحد أن يدعيها لنفسه فهذا اعتداء على حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يتزوج أزواجه من بعد، ولا يجوز لأحد أن يأخذ امرأة، أن تهب امرأة نفسها له ويقبل يأخذها بدون صداق. وهكذا، ولا يزيد أحد على أربع. هذه كلها من الخصوصيات النبوية، لا يجوز أن يدعيها أحد ولا أن ينالها. إذن لو جاءت امرأة وقالت لرجل وهبت نفسي لك، قال قبلت، ماذا يكون؟ زنا، فاحشة ترتكب، زنا، هكذا يكون وليس أي شيء آخر. فلو حاول بعض الناس أن يدعي هذا وقال أنا مطاع وأنا زعيم وأنا أمير وأنا شريف وأنا كبير وأنا رئيس، نقول ليس لك ذلك ولا كرامة، ولا كرامة. تريد أن تنزل نفسك منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لك ذلك ولا كرامة. طيب لو قال واحد دعونا من قضية الهبة هذه، إذا نعرف المسألة خلصنا الآن من أن زواج الهبة هذا زواج باطل وزنا، ما يقع في بعض الأوساط مما يسمى زواج الهبة، يعني أن المرأة تهب نفسها لرجل يأخذها ويمشي، هذا زنا خاصة. طيب ما حكم أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها بولي وشهود ومهر وكل شيء، كل شرط؟ ما حكم أن يعرض الشخص أخته أو بنته على شخص آخر؟ الجواب ذلك جائز، أن يعرض الرجل ابنته أو أخته أو موليته، قد تكون خالة له، قد تكون عم له، أن يعرضها على رجل كفء كريم ليتزوجها، رغما عن بعض العادات الموجودة في بعض المناطق والبلدان أن ذلك عيب كبير، ويقولون ابنتنا ليست سلعة حتى نعرضها. نقول قد عرضها من هو خير منكم، فقد عرض عمر ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، قد عرض عمر بن الخطاب وهو خير منكم ابنته حفصة وهي خير من بنتكم، عرضها على الكرام الأكفاء، وأبو بكر اعتذر وعثمان، وعمر وجد في نفسه، حتى لا يقال يعني يمكن في العصر هذا كانت يعني إذا عرض وجد من يقبل، نقول لا، في البداية لم تقبل ابنته، لكن لسبب، وهو أن أبا بكر سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة أنه يرغب فيها، ولم يكن ليفسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخوان هذا العرض نحن الآن إذا قلنا يجوز، فهذا لا يعني أنه يتم بغير حكمة ويتم بأي طريقة، ولو كانت يعني مبتذلة وسخيفة وأي بشكل كان، لا. يعني الآن مثلا لو واحد قال أنا بسوي موقع في الإنترنت وأعرض بناتي مثلا، خلاص mydaughter.com، فنقول كون السنة وردت بعرض الرجل ابنته على الكفر ليس معنى ذلك أنه يعرضها بأي طريقة ولو كانت طريقة مبتذلة أو سخيفة، أو أن يقوم الرجل في السوق أو في أي مكان يقول يا أيها الناس عندي بنت تعالوا. هذا العرض تم كما نعرف في قصة عمر وأبي بكر، تم بطريقة خاصة، يعني عمر جاء لأبي بكر على انفراد وكلمه موضوع خاص وشخصي، يعني تم بطريقة خاصة، طريقة مغلقة، ليس بطريقة العرض كأنها مزايدة وسلعة في سوق من يزيد. ولذلك الناس بين إفراط وتفريط، بعض الناس يريد أن يطبق القضية بأي طريقة مهما كانت مبتذلة، وبعض الناس يرفض ذلك رفضا سيئا رفضا تاما، وأحيانا يكون التطرف في طرف سببا للتطرف في الطرف الآخر. يعني الطرق المبتذلة في العرض تكون سببا لرفض العرض أصلا، وهذه من أضرار الغلو، الإفراط والتفريط، أن يكون التفريط سببا للإفراط، أن يكون الجفاء سببا للغلو، أن يكون الضد سببا للعكس، الضد الطرف الآخر. وجود الأشياء في المجتمع المنافية للحكمة من جهة، سبب لرفض الفكرة كلها من الجهة الأخرى، لأن الفكرة الصحيحة لم تعرض عرضا صحيحا. مشكلة أحيانا أن الفكرة الصحيحة شرعا والجائزة والمباحة تخرج وتعرض بطريقة سيئة، مما يؤدي إلى رفض العقلاء أو رفض الناس لها، ترفض الفكرة كلها. ولذلك يقال إن جواز عرض المرأة أو عرض الرجل ابنته على الكفر، إن هذا الجواز لا يعني أن تعرض بأي طريقة، لأن المجتمع سيرفض الفكرة كلها، فيقول يعني تريد أن تكون بنتي مثل فلانة، تريدني أن أكون مثل فلان، انظر كيف يعرض بنته، كيف يعرض بناته. فنقول إذن تطبق الفكرة تطبيقا صحيحا، وبعد ذلك نحكم عليها. أما أن تطبق بطريقة سيئة ثم يقول يعني هذه غير مقبولة، انظر ماذا أدت إليه من النتائج السلبية، نقول النتائج السلبية ليست في الفكرة، في طريقة عرض الفكرة، طريقة تنفيذها. فإذا عندما يعرض الرجل بنته على كفء فإنه يعرضها عليه بطريقة لبقة، بطريقة مناسبة، بطريقة خاصة، بطريقة تنبئ عن مكانتها. يعني يقول ترى أنا لأني أثق بك ولأنك على القدر أو المستوى الذي أظنه، أنا حسن الظن فيك ولذلك اخترتك لأعرض عليك وأفاتحك في هذا الموضوع. ثم يقول موضوع كذا كذا، يعني حتى المقدمة قبل العرض مهمة. ثم لو كان العرض يؤدي إلى محرم فلا يجوز. فلو قيل المرأة تعرض نفسها على الرجل، يؤخذ من الحديث، لو جاء واحد قال قرأنا في الحديث جواز عرض الرجل المرأة نفسها على الرجل، إيش معناه؟ هل معناه أن المرأة تأتي إلى أي رجل تقول أنا أعرض عليك نفسي؟ طيب هذا ممكن يؤدي إلى الزنا. فنقول إن العرض هذا تم بشروط. أول شيء ما كان في خلوة، هل رأيت المرأة هذه جاءت في خلوة في القصة؟ أبدا. ثانيا على الرجل الصالح وليس على الفاسق، وكذلك فإن النظر جائز للحاجة كما دل عليه الحديث، وحديث انظر إليها فإنه أحرى فهو أحرى أن يؤدم بينكما. والسبيل الوسط في قول الله تعالى وكان بين ذلك قواما، يكون في الأمور الكثيرة فالمتجاوزون لحدود الله الذين يسمحون للبنت أن تذهب مع خطيبها في المسارح والمنتزهات والحدائق، هؤلاء مقصرون أو هؤلاء متجاوزون للحد، والناس الذين يمنعون النظر بالكلية ولا يريدون الرؤية أن تحصل هم مقصرون، يخفون ابنتهم حتى يفاجأ الرجل بها بعد الدخول. أيضا يقولون حتى بعد العقد، في ناس حتى بعد العقد ممنوع النظر، ما يراها إلا في ليلة الزفاف، مما يجعل الرجل أصلا يرتاب، يعني ما لماذا يعني. ثم يقولون هذه عادات وهذه تقاليد، يقولون ما عندنا رؤية حتى بعد العقد. عجبا، ألم تصبح زوجته؟ ألم تصبح زوجته؟ كيف تفعلون هذا؟ هنا طبعا نلاحظ قضية ولاية الإمام للمرأة التي لا ولي لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ملكتكها وأنكحتكها وزوجتكها لأنها لا ولي لها، فيكون الإمام ولي من لا ولي له. وكذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصداق، وأن يكون له قيمة، وكذلك فإنه أنفع للمرأة وأعون على الاستمرار في النكاح، لأن العوض إذا لم يكن له خطر، يعني لم يكن ذا قيمة، سهل الفراق، سهل على الزوج أن يطلق. وهذا لا يعني أن يجعل كثيرا جدا بحيث يرهق كاهلة، لكن المهم أن يكون له قدر، أن يكون له قيمة الصداق. وعندما يكون الزوج عاجزا لا بأس أن يكون الصداق يسيرا جدا، يعني التمس ولو خاتما من حديد، هل هذا كان للشخص القادر؟ لا، هذا كان للرجل لما عجز أن يأتي بشيء، قال التمس ولو خاتما من حديد. إذن يجوز أن يكون المهر يسيرا جدا عند العجز، عجز ما في شيء، فيجوز أن يجعل شيئا يسيرا جدا في هذه الحالة. وكذلك فإن الصداق يجوز أن يكون منفعة، وقد تقدم التفصيل في الدرس الماضي. فلو كان الصداق تعليم القرآن مثلا على رواية حفص، مثلا شرح كتاب، أن يشرح رجل متمكن في الفقه يتزوجها على أن يشرح لها كتاب عمدة الأحكام مثلا، منفعة. أن يعلمها صنعة، مثل له خبرة بالخياطة، قال مهرها أنني أعلمها صنعة الخياطة حتى تصبح خياطة مثلا، ونحو ذلك من المنافع. وقال بعضهم إن قضية تعليم القرآن للمرأة منفعة، هذا خاص بهذا الرجل، لكن الأصل أن الأحكام عامة، لماذا نخصص؟ وكذلك فإن النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه، لأن ألفاظ الحديث قد تنوعت، فمرة جاءت زوجتكها، ومرة ملكتكها، ومرة أمكناكها، من التمكين أمكناكها. وكذلك فإن ألفاظ العقود كلها إذا حصلت بأي لفظ يدل على الرضا والمقصود كفى. وكذلك الفسوخ أيضا، ألفاظ العقود والفسوخ في جميع المعاملات ليس لها لفظ مقيد، فالإجارة والبيع والوكالة والكفالة والحوالة إلى آخره، لو تمت بأي لفظ يدل على المقصود كفى ذلك، وما يفهمه الطرفان. هذا بخلاف ألفاظ العبادات المعينة. يعني مثلا الصلاة هل تنعقد لو واحد قال الله أعظم الله أجل الله، هل تنعقد بأي لفظ؟ نقول لابد من اللفظ المعين الله أكبر. كذلك الأذان، لو واحد قال تعالوا صلوا قال هذا أذان، نقول لا، لابد من هذه الألفاظ المعينة. أما في المعاملات فالوضع يختلف. هل الحديث هذا يدل على جواز لبس خاتم الحديد؟ فالجواب كلا، لأن الحديث ممكن يدل على جواز اتخاذ خاتم الحديد وليس لبس خاتم الحديد. يعني لما قال التمس ولو خاتم من حديد لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس. وقد جاء في حديث الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من حديد قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه. والحديث في صحته خلاف وضعفه الترمذي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني صححه. أهل النار طبعا يعذبون بالحديد، لهم مقامع من حديد، وحلية أهل النار يعني يمكن أن يلبس الرجل في النار أشياء من الحديد يعذب بها، فلذلك قال حلية أهل النار. فإذن هذا الحديث الذي يقال عنه حديث الواهبة نفسها، حديث الواهبة نفسها يدل على ما تقدم من هذه الأحكام، وعلاقته بموضوع المهر عرفناها، وهو أهمية المهر والحرص عليه وتيسير المهر على الرجل، وخصوصا عندما يكون حاله صعبا. أما الحديث الذي يليه فهو حديث أنس بن مالك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاء. ومعنى ردع يعني أثر الزعفران والخضاب بالزعفران والتلطيخ أو الوضع الزعفران، فهو رأى عليه أثر منه، أثر من الزعفران، وسأله بكلمة مهيم ومعناها أخبرني، وهي كلمة يمانية معناها مالك أو ما شأنك، وكأنه أنكر عليه هذه الصفرة. والزعفران هذا الطيب الذي له أثر وله لون وهو يليق بالنساء، ولذلك استنكر عليه أن يضعه وهو رجل، كيف عليه زعفران وهذا عبد الرحمن بن عوف من فقهاء الصحابة وعلمائهم وكبرائهم. فأخبره بأنه تزوج وبأن هذه الصفرة التي رآها عليه ليس هو وضعها تقصدا، وإنما أصابته من امرأته، لأنه يباشر المرأة يلامس المرأة، فانتقلت إليه من المرأة وليس هو وضعها على نفسه ولا تطيب بالزعفران، وأن هذا الزعفران الذي له لون هذا والصفرة طيب من طيب النساء ما يناسب الرجل، لكن لما باشرها ولمسها انتقلت إليه فلم يضعها ابتداء، لكن من أثر المباشرة للمرأة صار هذا اللون في شيء من جسده. والأولى للرجال أن يتطيبوا بما يظهر ريحه ويخفى أثره ولونه، والنساء بالعكس. فمثلا المرأة تضع حناء، الرجل لا يضع الحناء. والزعفران نظرا لأن له لون فهو يناسب المرأة، ولا يناسب الرجل أن يضع طيبا له لون. وإنما يضع طيب له رائحة. طبعا مقصود باللون مثل يعني لون الزعفران الواضح، ولا حتى العود، ولا هذا له يوجد له شيء من اللون، لكن هذا بسيط يسير، ما هو مثل الزعفران الأصفر. الأصفر تجد واحد مصفر لونه وجسمه جلده، فهذا من شأن النساء. والحديث علاقته بموضوع الصداق واضحة، لأنه قال ما أصدقتها، اهتم بالموضوع، كونه سأل عنه ما أصدقتها يدل على أهمية الصداق في النكاح، أهمية المهر، وأنه يستحب تخفيفه، لأن عبد الرحمن بن عوف أعطاها وزن 5 دراهم من ذهب، وزن نواة من ذهب، ما أعطاها نص كيلو كيلو ذهب، مع أن عبد الرحمن بن عوف يعني من الأغنياء، تاجر واغتنى، لكن يستحب تخفيف الصداق، فهو يكون شيء له قيمة، ليس شيئا تافيا، لكن ليس مغالا فيه، مرتفعا جدا. ثم من السنة الدعاء للرجل بالبركة، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، ولذلك دعا للمتزوج بهذا صلى الله عليه وسلم. ثم الوليمة مشروعة، ولذلك قال أولم، وأن لا تقل عن شاة لأهل اليسار، إذا كان واحد من أهل الغنى يعني أقل شيء شاة. فالوليمة هي الطعام المتخذ لأجل العرس، وهو من المطلوبات شرعا، ولعل من فوائد إشهار النكاح في اجتماع الناس للوليمة، من فوائد الوليمة إشهار النكاح، ويدعى لها أقارب الزوجين والجيران وأهل الخير، ولا ينسى الفقراء، حتى يكون أيضا فيها بركة إطعام الطعام والأجر في ذلك، وحصول التعارف والألفة. ولا بد من اجتناب السرف والمباهاة، وما يفعله أصحاب الخيلاء والكبرياء من تكثير المهر وطباعة بطاقات العرس على مواد غالية جدا، ثم عمل العرس في أماكن مرتفعة الكلفة جدا، ثم يعملون بدعا في هذا في الأطعمة. فأين قول أولم ولو بشاه من صالة طيور وصالة جمال وصالة غنم وصالة سمك وصالة أكل ياباني وصيني وصالت ثم صالات. فهذا طبعا من السخف الذي أصاب عقول بعض أهل هذا الزمان عندما تجاوز الحدود، عندما تجاوز الحدود في هذا الأمر. وكذلك فإن هذا الحديث وإن كان فيه ذكر الشاة في الوليمة، لكن لا يشترط أن يكون لحما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم لبعض نسائه وليمة ليس فيها لحم، وشارك الصحابة في إحدى ولائم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني لو كانت الوليمة ليس فيها لحم فهي صحيحة، إنما يراعى عرف الناس، يراعى عرف الناس خصوصا في هذه القضايا، يراعى عرف الناس وللمقتدر أيضا، لأن عبد الرحمن عوف كان من أهل اليسار والغنى، قال أولم ولو بشات. وكذلك الحديث هذا فيه أن من وصل إليه من طيب امرأته أو من طيب العروس شيء من غير تعمد فليس عليه بأس. وقد ثبت في الحديث الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوق للرجال، وذلك لأنه شعار النساء، ولما قال له مهيم قصد أن ينبهه إلى أن التضمخ بالخلوق هذا ليس من شأن الرجال، واستفهم عن السبب الذي جعل هذا الزعفران يصيبه فأخبره بالسبب. ثم اطمئنان الشخص إلى أصحابه، واحد غاب مثلا ما يسأل لماذا غبت، ما كنت عسى خيرا ونحو ذلك، لأن عبد الرحمن عوف فقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما حتى علم بعد ذلك ما حصل له. بعد هذا شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق، شرع المصنف في كتاب الطلاق. وكتاب الطلاق كتاب مهم للغاية، نظرا لكثرة وقوعه في هذا الزمان وللأسباب الكثيرة جدا، فلا بد من الإحاطة بالأحكام أو على الأقل ما يحتاج إليه الإنسان في غالب الأحيان من أحكامه وما قد يحصل السؤال عنه والنقاش فيه. فلنعلم بأن الطلاق لغة مصدر طلق، وطلق طلق مشتق من الطلاق وهو الإرسال والترك. وشرعا الطلاق هو حل قيد النكاح، حل قيد النكاح، والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإن النكاح إذا تم بالعقد لمصالحه فإنه ينفسخ بالطلاق للمقصد الصحيح أيضا، ونصوصه من الكتاب والسنة معروفة. والبواعث عليه في رغبة أحد الزوجين في الانفصال وعدم المعاشرة ينبغي أن يعلم كل من الزوجين بأنه ليس كل خلاف يبعث على الطلاق، وإنما هو الشيء الذي يستحيل معه العشرة، شقاق يدوم تستحيل معه العشرة الزوجية، فلا تفصم عرى الزوجية مباشرة، بل لا بد من الإصلاح بين الزوجين وإجراء التحكيم قبل الطلاق بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، ليتروى كل من الزوجين ويجد الفرصة للصلح. فإذا نفذت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى، ففي هذه الحالة إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فنريد أن نتأمل الآن في الخطوات التي تكون قبل الطلاق، قبل الانفصال بين الزوجين. أولا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، عندما يحدث شيء بين الزوجين ماذا يكون أول مرحلة؟ يعني أول شيء التغاضي، قد يكون السبب تافه جدا ما يحتاج حتى الزوج ولا الزوجة يتكلم فيه، التغاضي. والتغاضي من شيم الكرام، هذا واحد. ثانيا، إذا كان الموضوع أكبر من أن يتغاضى عنه فنلجأ إلى التذكير والوعظ، لأن الغالب أنه إذا لا يمكن التغاضي عنه سيكون فيه جانب معصية. ثانيا التذكير والوعظ. فإن كان الزوج هو المخطئ، الزوجة تذكره وتعظه وتذكره بما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج وقال استوصوا بالنساء خيرا إنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله ونحو ذلك. إذا كان من الزوجة فالزوج يذكرها بحقه عليها وما ورد من النصوص الشرعية في ذلك وعقوبة المرأة الناشز. ثالثا قلنا التغاضي أولا، تذكير والوعظ ثانيا، الهجر ثالثا، ويكون من الزوج ويهجر أولا في المضجع، في المضجع. وإذا كان يكفي أن يقاطع بالكلام ما يترك الوطء والفراش، إذا كان يكفي أن يدير لها ظهره لا يخرج خارج البيت، لأن العلاجات لابد أن يتدرج فيها ويبدأ بالأسهل فالأسهل. مشكلتنا في علاج القضايا أننا نصعد مباشرة إلى أقصى درجات العقوبة، ليه؟ يمكن تنحل القضية بأقل من هذا، لكن نحن إذا صار خطأ نذهب مباشرة إلى أقصى درجات العقوبة ولا نجعل هناك مراحل. طيب وإذا هو زاد في الخطأ يصير ما عندنا شيء، خلاص أننا الآن ذهبنا إلى أقصى درجة، فإذا استمر في الخطأ أو زاد الخطأ ما عندنا وسائل عقوبة نزيد فيها. فإذا كان يكفي أن يدير لها ظهره في الفراش ما يترك الفراش كله، وإذا كان يكفي أن يعرض عنها، وأحيانا ما هو إعراض كلي ولكن إعراض عن الملاطفة المعهودة، يعني مثلا كان يدخل يسلم يقبل زوجته يعانقها، فدخل يعني كيف تيكم، يعني أعط كلمة ليست في درجة اللطف المعهود، كلمة عادية، العادة أن يكون لطيف جدا، فدخل الآن أو ألقى كلام عادي، لكن المرأة شعرت أن فيه تغير. إذا يكفي أن يعبس يقطب فعل ذلك، أعرض بالكلام يوم ما يحتاج أن يعرض، إذا كانت القضية يعني قاطع بالكلام ساعة وساعتين ما يحتاج يعملها يوم ويومين، لا تذهب في درجة العقوبة إلى أقصى درجة لأنك تورط، لا مع الزوجة ولا مع الولد ولا مع الصديق، لا تذهب في درجة المعاقبة إلى أقصى شيء، هذا خطأ تربوي. فإذا لم يفد الهجر، شوفوا الهجر درجات، قلنا في هجر ترك اللطف عن العادة، وشيء فيه ترك الكلام ساعة ساعتين، شيء ترك الكلام يوم يومين، شيء أن يوليها ظهره في الفراش، شيء أن يترك اتيانها، شيء ما ينام معها في الفراش ينام في غرفة أخرى، يعني حسب الحال. ثم بعد ذلك ينتقل الدرجة التي بعدها، الضرب غير المبرح. فإذا لم تفد هذه الخطوات ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ويجتمع الحكمان ويسمعان من الطرفين ويتشاوران فيما بينهما، وعليهما أن يحسنا النية، إن يريد إصلاحا يوفق الله بين الزوجين، ويستشعر الحكمان خطورة العمل الذي يقومان به وأنه ينبني عليه مستقبل أسرة. والآن كلام الحكمين هذا ممكن يكون ملزم، على رأي بعض أهل العلم أن حكم الحكمين، كلام الحكمين حكم، حتى ما ألزم القاضي بأخذه بعض أهل العلم أنه يعتمد كلام الحكمين، نتيجة كلام الحكمين، حتى لو أراد الزوجان الرجوع وقال الحكمين لا خلاص. ثم لما يقولان، ما نصل إلى قضية الطلاق، طلق، حتى هذه فيها خطوات، حتى هذه، فإن هناك طلاق رجعي، طلقة واحدة في طهر جامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل. أما طلاق في طهر جامعها فيه أو ولم يتبين حملها، أو وهي حائض، أو وهي نفساء، طلاق بدعي. طلاق الحائض بدعي. انظر إلى الحكمة، الشارع يريد أن يضيق الوقت الذي يوقع فيه الرجل الطلاق، يعني ما هو يطلق في أي وقت، يعني حتى لما نتوصل إلى نتيجة أنه يتوصل الرجل نتيجة أنه يريد أن يطلق، ما يطلق في أي وقت، لا، الشارع يقول له لازم تتحرى وقت معين تكون في طهر ما جامعتها فيه، فلو جامعها وزعل الآن يبغى يطلق يقول لا انتظر، لازم تطهر أو يتبين حملها ثم تطلق. فإذا ما في طلاق مباشرة كذا. ثم إذا كانت حائض يريد أن يطلق وكلنا ننتظر، طبعا هي حائض الآن لا يمسها، وهي حائض وما له نفس فيها أصلا ومع الخلاف، فيقال انتظر حتى تطهر، إذا طهرت اشتاق إليها، لاحظ اشتاق إليها لأن الآن طاهر، فقد لا يطلق ويتراجع، لو وطئ في الطهر وأراد أن يطلق قضى حاجته، قال أنا أبغى أطلق الآن خلاص، أصلا الآن أنا قضيت شهر، نقول لا، الآن قد تكون حاملا، انتظر لما تصبح حامل ونقول الآن تبغى تطلق طلق، يقول كيف صار فيها ولد مني الآن. لاحظ حكمة الشارع في منع الرجل من الطلاق في الحيض ومنع الرجل من الطلاق في طهر جامعها فيه. ولما يقع بعد ذلك الطلاق نقول في طلاق رجعي، في طلقة أولى بعدها عدة، وفي طلقة ثانية بعدها عدة، ثم ما تروح بيت أهلها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. من تأمل التسلسل، يعني ابتداء من قضية التغاضي، ولا يفرق مؤمن ومؤمنة، رضي منها خلق كريا منها خلقا رضي منها خلقا آخر، والتأمل في كل السلبيات والإيجابيات، من تأمل العملية هذه شرعا ووجد يعني كثرة الخطوات حتى يصل في النهاية إلى طلاق والطلاق الثلاث، يجد أن خطوات كثيرة تدل على أن الوصول إلى هذا القرار شيء صعب وليس وليد لحظة. والآن الناس يختصرون كل هذا، يقول أنت طالق بالثلاث، يعني منتهى التهور وعدم الأخذ بآداب الشريعة. وسنتابع الكلام حول هذا الموضوع، وصلى الله على نبينا محمد.